إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1503 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر ليوم الجمعة. بداية ننتقل إلى زميل حسين سعيد في استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار العراقية والدولية، فإلى هناك.
من إذاعة العراق الحر أحييكم وأقدم لكم نشرة بأهم الأخبار. ذكرت القوة متعددة الجنسيات في بيان لها اليوم أن تقارير استخباراتية قادت قوات التحالف إلى القيام بعمليات دهم وتفتيش في حي المداني في منطقة الحبانية يوم أمس الخميس لمطاردة عناصر تنتمي إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق. وأوضح البيان أن عمليات الدهم والتفتيش أدت إلى اعتقال 10 أشخاص يشتبه بتورطهم في عمليات إرهابية ضد قوات التحالف والقوات العراقية، كما تم العثور على كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة في أحد المنازل، وقد تم تدمير المنزل والأسلحة. وكانت وكالة أنباء أسوشيتد بريس نقلت عن مصدر في القوات الأمريكية اعتقال 61 شخصا خلال عمليات دهم وتفتيش في مناطق غرب العراق في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأضافت الوكالة إن من بين المعتقلين عدد من ممولي العمليات الإرهابية ومقدمي الدعم الميداني لهم. هاجم عشرات ممن يشتبه بأنهم من المسلحين السنة بلدة النهروان مساء يوم أمس، وقتلوا 25 شخصا على الأقل وربما أكثر من ذلك. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن علاء عبد الصاحب اللامي رئيس المجلس المحلي في النهروان إن الشرطة انتشلت 21 جثة معظمها لعمال النازحين من الشيعة يعملون في مصنع للآجر، وأضاف إن 4 جثث أخرى وجدت في محطة للكهرباء. وقالت مصادر في الشرطة ووزارة الداخلية في بغداد إنها لا تستطيع تأكيد مجمل عدد القتلى، لكن المصادر أوضحت إن 9 من حراس محطة للكهرباء قتلوا إلى جانب عمال كثيرين يعملون في مصنع للآجر. ونسبت رويترز إلى مصادر في الشرطة أن أكثر من 50 مسلحا يعتقد أنهم من السنة المتحالفين مع القاعدة ويتمركزون في محافظة ديالة دخلوا البلدة فيما بين الساعة 5 مساء والسادسة مساء يوم أمس الخميس، وهاجموا ودمروا محطة الكهرباء المحلية وقتلوا 9 أشخاص. ولدى انسحاب المسلحين من البلدة اقتحموا مصنعا للآجر وبدأوا في قتل العاملين هناك. وقال رئيس المجلس المحلي في النهروان إن من بين 21 جثة انتشلت من المصنع ونقلت إلى مركز شرطة النهروان كانت جثة لامرأة وثلاث جثث لأطفال من بينهم طفلة عمرها نحو 6 سنوات، وإن معظم القتلى كانوا مصابين بطلقة واحدة في الجبهة. من إذاعة العراق الحر واصلوا تقديم هذه الأخبار. أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وفد حركة حماس الفلسطينية إن موسكو تتوقع منها الالتزام بجميع الاتفاقات السابقة المبرمة مع إسرائيل. ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن لافروف قوله قبل بدء المباحثات مع وفد حماس: نعتقد أن على حماس أن تسهم في الوفاء الكامل والشامل بجميع الاتفاقات السابقة. إلى ذلك اتهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في تصريحات لدى وصوله إلى موسكو اليوم على رأس وفد من الحركة لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس في مقدمهم وزير الخارجية سيرجي لافروف، اتهم إسرائيل بتجاهل خارطة الطريق. وأضاف إن إسرائيل هي المشكلة الحقيقية إذ أنها رفضت خارطة الطريق، مشددا على أن المشكلة الرئيسية هي احتلال فلسطين. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه دعوة إلى حماس لزيارة موسكو في أعقاب فوز الحركة بغالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني في انتخابات كانون الثاني الماضي. وكانت دعوة الكرملين إلى حماس أثارت غضب إسرائيل ودفعت أحد وزرائها إلى وصفها بأنها طعنة في الظهر. أعلنت الولايات المتحدة أنها استعادت من السلطة الوطنية الفلسطينية معظم الأموال التي كانت تبرعت بها للسلطة قبل فوز حماس في انتخابات كانون الثاني الماضي. ونقلت تقارير من واشنطن أن مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ديفيد ويلش أبلغ الكونغرس بعد زيارة قام بها إلى المنطقة أن واشنطن استعادت بالفعل نحو 30 مليون دولار من أصل 50 مليون كانت تبرعت بها للفلسطينيين في وقت سابق. وكانت الولايات المتحدة أعلنت بعد فوز حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني ما يؤهلها لتشكيل الحكومة الفلسطينية أنها ستوقف جميع المساعدات إلى حكومة تديرها حماس. كما سعت واشنطن من خلال زيارة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس الأخيرة إلى مصر والسعودية والإمارات إلى إقناع هذه الدول بوقف مساعداتها، لكن طلبها قوبل بالرفض. اختتمت في العاصمة النمساوية فيينا جولة من المفاوضات بين الدول الأوروبية وإيران بشأن برنامجها النووي دون التوصل إلى اتفاق، على أن تستأنف المفاوضات يوم الاثنين المقبل. وقال وزير خارجية فرنسا فيليب دوسيي بلازي وألمانيا فرانك والتر شتاينماير أن الترويكا الأوروبية التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا طلبت من إيران وقف عمليات تخصيب اليورانيوم، لكن طهران رفضت هذا الأمر. بهذا الخبر نصل وياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
سيدتي وسادتي، نشرات الأخبار العراقية والدولية ستأتيكم في رأس كل ساعة من ساعات بث إذاعة العراق الحر، فابقوا معنا. أما الآن فأدعوكم لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميل فارس عمر وملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: استمرار الحملة ضد ترشيح الجعفري لرئاسة الحكومة والائتلاف يصر على ترشيحه. واصل رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري اتصالاته مع قادة الكتل السياسية في وقت أكد تصديه للتحرك الذي بدأته أطراف رئيسية ضد ترشيحه لولاية ثانية على رأس الحكومة. وكان عضو الجمعية الوطنية والشخصية السياسية الكردية المستقلة محمود عثمان أشار إلى أن التحالف الكردستاني وجبهة التوافق الوطني والقائمة العراقية الوطنية ترى أن الجعفري ليس المرشح المناسب لرئاسة الحكومة. حيدر العبادي مستشار رئيس الوزراء من جهته أكد أن الائتلاف العراقي الموحد لن يسحب ترشيحه للجعفري. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن العبادي قوله أن للائتلاف العراقي الموحد الحق الدستوري في تسمية مرشحه وهو متمسك به. وفي هذا السياق حذر مسؤول في إحدى الكتل التي اتفقت على رفض ترشيح الجعفري من أن الائتلاف سيواجه مصاعب في الجمعية الوطنية المنتخبة إذا أصر على التمسك بالجعفري مرشحا لرئاسة الحكومة. وأعرب المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية ظافر العاني عن الأمل في أن ينظر الائتلاف العراقي الموحد بموضوعية إلى التحفظات التي أبديت عن الجعفري. ونسبت وكالة فرانس بريس إلى العاني قوله: نحن نعتقد أنهم في النهاية سيتفهمون وجهة نظرنا وسيكونون واسعي الأفق بما فيه الكفاية، وإلا فإن فرص الجعفري في البرلمان ستكون ضئيلة على حد تعبير العاني. ويبلغ عدد المقاعد التي فاز بها الائتلاف العراقي الموحد في الجمعية الوطنية 128 مقعدا ليست كافية لضمان غالبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 275 مقعدا. وأكد العاني في حديثه لوكالة فرانس بريس أن ليس من مصلحة أحد إثارة أزمة سياسية لأسباب سماها حزبية أو شخصية، وأضاف: نحن لا نريد إلا شيئا واحدا، أن يختار الائتلاف مرشحا آخر، فإننا نحترم ثقله السياسي، ولكن عليه أن يأخذ في اعتباره الوحدة الوطنية أيضا بحسب المسؤول القيادي في جبهة التوافق. في غضون ذلك، وجهت القوى الرافضة لترشيح الجعفري رسالة إلى الائتلاف العراقي الموحد تطلب فيها إعادة النظر في ترشيح الجعفري واختيار مرشح آخر. وقال محمود عثمان في حديث لوكالة فرانس بريس أن هذه القوى بانتظار رد رسمي مكتوب من الائتلاف العراقي الموحد، وحين ذاك ستقرر خطوتها التالية. وأضاف عثمان أن النقطة الأساسية هي أن نصف أعضاء الائتلاف نفسه لا يريدون الجعفري بحسب السياسي الكردي المستقل. وحذر عثمان من أن الجعفري سيجد صعوبة في تشكيل الحكومة إذا لم يوافق الائتلاف على تغييره. وتساءل عثمان كيف سيتمكن الجعفري في هذه الحالة من تشكيل حكومة، وكانت الكتل السياسية اتفقت في وقت سابق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع بين الاستحقاق الانتخابي ومراعاة الوضع الاستثنائي الذي يمر به العراق في هذه المرحلة. وجاء هذا الاتفاق في وقت حذر الرئيس الأمريكي جورج بوش من أن الخيار المطروح هو بين الوحدة والفوضى. وقد رحبت الإدارة الأمريكية بالتوجه نحو خيار الوحدة الذي أكده القادة السياسيون في اتصال أجراه بوش.
تحدثت في نهاية هذا الأسبوع مع 7 من القادة العراقيين، وهم يدركون خطورة اللحظة الراهنة وقد حسموا خيارهم بالعمل من أجل حكومة وحدة.
خطورة الوضع التي أشار إليها الرئيس الأمريكي أكدت ضرورة القيام بكل ما من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية على الصعيدين الرسمي والشعبي. وفي حديث خاص لإذاعة العراق الحر، دعا رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلق إلى تشكيل حكومة إنقاذ تعالج الوضع الأمني بعد تصاعد أعمال العنف منذ تفجير الحظر العسكرية في سامراء. وقال المطلق:
نحن أمام مأزق كبير، الأمور بدأت تدهور، الوضع الأمني يتدهور، الوضع الأمني بدأ ينفلت، وبالتالي هناك ضرورة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني بأسرع وقت ممكن، وبعكسه هناك احتمالات لتوجه البلد باتجاه آخر.
في غضون ذلك، توقعت مصادر رسمية أن تعقد الجمعية الوطنية جلستها الأولى منذ الانتخابات في غضون الأيام 10 المقبلة، مرجحة أن يكون 12 من آذار موعد انعقاد الجلسة. ونقلت وكالة رويترز عن أحد هذه المصادر أن الجمعية الوطنية يمكن أن تلتئم في 11 من آذار، ولكن الحديث يجري حتى الآن عن 12 منه، لافتا إلى الفترة التي يحددها القانون لانعقاد الجمعية الوطنية بعد تصديق النتائج النهائية للانتخابات. نواصل تقديم الملف من إذاعة العراق الحر. أجرى وزير الخارجية هوشير زيباري محادثات في عمان مع نظيره الأردني عبد الإله الخطيب، تناولت القضايا التي تهم البلدين الجارين والوضع في المنطقة. وأشاد زيباري بموقف الأردن في دعمه وحدة العراق وحرص المملكة على مصالحه. ورحب وزير الخارجية باستعداد الأردن لبذل مساعيه من أجل مساعدة العراق في هذه الفترة الدقيقة. وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب من جهته أدان أعمال العنف ضد الأبرياء واستهداف الأماكن الدينية. حول تصريحات الخطيب وافتنا مراسلتنا بالرسالة الصوتية التالية.
أكد وزير الخارجية الأردني موقف الأردن الثابت بإدانة المساس بأضرحة الأئمة من آل البيت والأماكن الدينية من أي جهة كانت، وإدانة أعمال العنف التي تستهدف الأبرياء والتي تنعكس سلبا على مصلحة العراق. وبين الخطيب حرص الأردن الشديد على وحدة العراق والأهمية التي يوليها للعملية السياسية الجارية هناك، لما لنجاحها من دور أساسي في الحفاظ على وحدته المهمة بالنسبة لمجمل دول المنطقة، كما شدد على ضرورة تضافر كافة الجهود لإعادة الأمن والاستقرار إلى العراق وأهمية تكثيف العمل العربي للتقريب بين وجهات النظر المختلفة للوصول إلى صيغة توافقية بين ممثلي الشعب العراقي. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وافق العراق على استئناف مشترياته من القمح الأسترالي باستيراد كميات تزيد قيمتها على 52 مليون دولار، وكان العراق أوقف التعامل مع مجلس الحبوب الأسترالي بعد اتهامات بأن المجلس دفع رشا ضخمة إلى مسؤولي النظام السابق لتأمين صفقات تجارية معه. وأعلن العراق رفضه التعامل مع الجانب الأسترالي حتى نهاية التحقيق في هذه الاتهامات. وكان نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الأسترالي مارك فيل زار العراق مؤخرا لبحث القضية مع نائب رئيس الوزراء أحمد الشلبي. وأفادت وكالة فرانس بريس أن المسؤول الأسترالي عاد حاملا تأكيدات بأن العراق سيواصل استيراد القمح الأسترالي ولكن من جهات غير مجلس الحبوب الحكومي. وقال فيل أن الشلبي أرسل برقية إلى مكتبه يبلغه فيها أن العراق قرر شراء 350 ألف طن من القمح من أستراليا في إطار صفقة لاستيراد 1.5 مليون طن. وأضاف الوزير الأسترالي أن من المؤكد تنفيذ العقد شريطة أن يكون السعر مناسبا. في هذه الأثناء يتواصل التحقيق في اتهامات بأن مجلس الحبوب الأسترالي دفع رشا تبلغ نحو 220 مليون دولار للنظام السابق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
بغازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى، وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى.
بغازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى،
ترضى ما ترضى،
وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى.
لو قفلت الأبواب أصعد لك أسطوح، من كل مسام قلبيك تدخل لك الروح. أمشي لفوق النار وأحمي البرد وأصاب حبيبي، أمشي لفوق النار وأحمي البرد وأصاب.
وغازلك غصبا عنك
ترضى ما ترضى، غازلك غصبا عنك غصبا عنا. شر العشاق جيت اشكي حالي، ظالم حبيب الروح ظالم الغالي. يا محشر العشاق جيت اشكي حالي، ظالم حبيب الروح ظالم الغالي. يستاهل مضحي
بطل
واعطي له من روحي
بطل.
غزلك غصبا عنك
ترضى ما ترضى،
لغازلك غصبا عنك غصبا عنا. بس ولو نظرة سلم من الشباك وسعدني مرة يا ربي لا تنسى يا حبيبي واعطي من روحي بابا وغاز لك غصبا عنك في لك غصبا عنك غصبا عنك.
عودة سيدتي وسادتي إلى الزميل فارس عمر وعدد من مراسلين في مواقع الأحداث لنتابع معهم آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قالت مصادر أمنية أن 25 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم شنه مسلحون مساء الخميس على منطقة نهروان جنوب شرقي بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في وزارة الداخلية أن قوى الأمن نقلت 19 جثة بينها جثث 9 أشخاص قتلوا في محطة الطاقة المحلية في المنطقة. وقال رئيس مجلس بلدية نهروان علاء اللامي أن 21 جثة عثر عليها غالبيتها لعمال من معمل الطابوق في المنطقة. وفي البصرة أبطلت قوى الأمن عبوة ناسفة في قرمة علي شمال المدينة، فيما سقطت قذائف صاروخية على مقر للقوات البريطانية في منطقة المعقل. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
استهدفت 5 صواريخ مقرا للقوات البريطانية في فندق شط العرب في منطقة المعقل، سقط 3 منها على وقرب الفندق، وذلك الساعة 8:45 ليلة الخميس على الجمعة. ولم تتضح لنا بعد الخسائر سواء المادية أو البشرية التي لحقت بالفندق. وأضاف مصدرنا الأمني الذي رفض الكشف عن اسمه أن القذيفة 4 كانت سقطت بالقرب من سجن المعقل قرب أرصفة الميناء، والخامسة في ساحة ترابية قريبة منه. وعلى خلفية ذلك حدث تراشق بنيران أسلحة مختلفة قال عنها مصدر أمني في طوارئ المحافظة أنها جاءت من عناصر حماية السجن، إلا أنه لم يذكر لنا الجهة المقابلة الأخرى في التراشق. من جانب آخر قامت وحدة الأدلة الجنائية بإبطال مفعول عبوة ناسفة كانت زرعت على جسر العسافية في منطقة أبو حلوة بقرمة علي شمال البصرة، وذلك الساعة 8:00 الجمعة ودون أضرار. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وفي محافظة ديالى قتل ضابط شرطة في منطقة المفرق غربي بعقوبة، فيما انفجرت عبوة ناسفة في جلولاء أسفر انفجارها عن مقتل شخص. وشهدت المحافظة أعمال عنف متفرقة، تفاصيلها في الرسالة الصوتية التالية.
قتل مواطن وأصيب 3 مواطنين بجروح في انفجار عبوة ناسفة في حي الثورة بمدينة جلولاء. هذا ما أعلنه مصدر في التنسيق المشترك، وأضاف أن 3 قذائف هوان سقطت على منطقة عليبات في الخالص وأسفر عن جرح 4 مواطنين وأضرار مادية في دور سكنية. كما قامت مجموعة مسلحة في حي الزهراء بالمدينة بقتل 3 أشخاص بينهم مترجم يعمل مع القوات المتعددة الجنسيات. هذا وقتل 3 مسلحين بالقرب من ناحية العظيم بعد تعرضهم لدورية من الجيش العراقي كانت في مهمة بالمنطقة. في غضون ذلك قال مصدر أمني أن عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب مدرسة الأمين في مدينة بعقوبة، أبطلت من قبل فرق معالجة المفرقعات في قيادة شرطة ديالى. ويذكر أن أبوة ناسفة أخرى أفطلت في المقدادية عثر عليها في حي العز بالمدينة، وغير بعيد عن المقدادية قام 4 مسلحين باقتحام بستان في إمام مسافر واختطفوا فلاحا، وعلى ذات الصعيد خطف في بعقوبة أحد الصيادلة من سكنة حي المعلمين ومواطن آخر من التحرير. كما أعلن مصدر في الشرطة أن ملازم شرطة عباد جميل اختيل على إثر فتح النار عليه من أسلحة الرشاشة في منطقة المفرق غرب مدينة بعقوبة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن ديالى إلى محافظة نينوى، حيث واصلت قوى الأمن ملاحقة المسؤولين عن أعمال عنف ضد المدنيين وممتلكات المواطنين. حول الوضع الأمني في المحافظة وافانا مراسلنا بالتقرير التالي.
شهدت مناطق وأحياء متفرقة من الموصل حملات تفتيش واعتقالات ومداهمات قامت بها الشرطة العراقية المحلية. ففي أحياء السومر ودوميس تم القبض على مجموعة من الأشخاص قالت عنهم الشرطة المحلية لإذاعة العراق الحر أن أفراد المجموعة إرهابيون متخصصون في زرع الألغام المضادة للدبابات والمدرعات، وأن إلقاء القبض عليهم تم بفضل أحد المواطنين المدنيين، وعثرت لدى المعتقلين على أقنعة وأنواع من الأسلحة. وفي حي الحدباء تم اعتقال شخص وصف بأنه إرهابي خطير ويدعى حيدر محمود مصطفى، الذي اعترف بانتسابه إلى منظمة أنصار الإسلام. وفي الوكر الذي اعتقل فيه عثرت على أسلحة ومتفجرات وقذائف هاون وصواعق تفجير وأجهزة توقيت. هذا ولقد طافت مفارز للشرطة العراقية المحلية أحياء حثت الأهالي فيها على تقديم العون للشرطة بهدف إلقاء القبض على من سمتهم بالإرهابيين، ووزعت صور وأوصاف المطلوبين على سكان الأحياء تلك. من جانب آخر عقدت القيادتان المحليتان للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة نينوى اجتماعا كرس للتباحث في الأوضاع الأمنية السائدة في مدينة الموصل. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم مع هذا الاستعراض السريع لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة. بعد قراءتي لهذا الاستعراض سنقوم معا بجولة جديدة على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم في لندن، ثم نكمل جولتنا الصحفية مع محمد قادر وقراءة جديدة للصحف العراقية وأبرز ما نشرته من عناوين وأخبار محلية، وسننهي الساعة مع الفنان العراقي فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج، ونتابع آراء متباينة لعدد من الشباب العراقيين المقيمين في بلاد المهجر حول أهمية التلفزيون ودوره في حياة العائلة العراقية المغتربة. أما نبيل الحيدري فستلتقونه في حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي حوارات، يستضيف فيها الشيخ جواد الخالصي، وحوار هذا الأسبوع سيدور حول الخطاب الديني وخطورته في المرحلة الحالية. كما سيتجدد لقاؤنا مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين المنوع، يستضيف فيها نجم كرة القدم العراقية اللاعب كريم صدام، كما سيعرفنا على آخر أخبار الفنان ماجد كاكا. وستتضمن ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم تقديم مجموعة من تقارير المراسلين التي سنواصل فيها متابعتنا لتطورات العملية السياسية في العراق والجهود التي تبذل بغية الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والتصعيد السياسي بين القوائم والكتل السياسية الرئيسية، كما سنواصل تغطيتنا للمؤتمرات الصحفية التي عقدت في بغداد، وهناك متابعة للمؤتمر الذي أقامته رابطة العلاقات العامة، وهناك أيضا العديد من التقارير التي تغطي الأحداث وتطورات الأوضاع في المدن والمحافظات العراقية، منها ما يتعلق بفيروس مرض إنفلونزا الطيور وتقارير عن العنف والإرهاب وآخر عن مشاريع إعادة الإعمار. وبالإضافة إلى جولة في الصحافة الكردية هناك أكثر من جولة على صحف عربية تناولت الشأن العراقي. مستمعين الكرام، أسرة تحرير إذاعة العراق الحر تتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وهذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم أجمل تحية ونتمنى أن تبقوا معنا، فأهلا ومرحبا بالجميع. أما الآن مستمعين الكرام فدعونا نقوم معا بجولتنا اليومية على عدد من الصحف العربية الصادرة هذا اليوم في لندن لنطالع أبرز ما نشرته عن الشأن العراقي، ثم نكمل جولتنا الصحفية برفقة محمد قادر وقراءة جديدة في الصحف العراقية. نبدأ الجولة بعناوين صحيفة الحياة اللندنية: 33 قتيلا في هجمات واعتقال 61 من القاعدة ومحاولة فاشلة لاغتيال عدنان الدليمي، جيش المهدي يلوح بالأمن الذاتي والائتلاف الشيعي يرفض استبدال الجعفري، العراق يطالب بزيادة التمثيل الدبلوماسي العربي. وتحت عنوان فرق الموت في العراق كتب ماهر عثمان في صحيفة الحياة اللندنية يقول: يتحمل زعماء الأحزاب والطوائف العراقية المسؤولية الأولى والأخيرة عن سلامة مواطنيهم وعن السلم الاجتماعي في بلدهم الذي يمزقه الصراع الدامي حاليا، ولا ينبغي أن يختبئ هؤلاء والكلام للكاتب وراء حجج من قبيل أن إرهابيين من خارج العراق مثل أعضاء ما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بزعامة أبو مصعب الزرقاوي هم الذين يذكون نار الفتنة والاقتتال مهما كان ذلك صحيحا. الكاتب يرى بأن الأنباء الشائعة عن فرق موت تحميها وتديرها مؤسسات ووزارات رسمية في الدولة العراقية الجديدة المشوهة التي أقامها الاحتلال الأمريكي على حد تعبير الكاتب ليست جديدة، ولكن أحدثها يؤكد أن هذه الميليشيات تباشر منذ شهور أعمال الاغتيال والقتل والتعذيب ضد شخصيات بارزة ومواطنين عادي من أهل السنة. ويخلص الكاتب إلى القول أن خلاص العراق من هذه المحنة الصعبة التي يراد لها أن تتحول حربا أهلية لا يكون إلا باتحاد قلوب وعزائم القيادين العراقيين المؤمنين بالوحدة الوطنية العراقية وعروبة العراق التي يريد الاحتلال طمسها والأمقود على هؤلاء في دحر تيار الفتنة والتقسيم. مستمعينا الكرام، ما زلنا مع الصحف العربية الصادرة هذا اليوم في لندن، وننتقل هذه المرة إلى عناوين صحيفة الشرق الأوسط: العراق تأجيج الفتنة باستهداف الدليمي، العراقيون متفقون على ضرورة إنهاء محاكمة صدام بأسرع وقت ممكن بعد إقرار الرئيس المخلوع بأنه وحده يتحمل مسؤولية ما جرى في الدجيل، الوقف السني تحويل إدارة عتبات سامراء إلى الوقف الشيعي فتنة وعقوبة، تركيا الانسحاب الأمريكي من العراق قبل الأوان سيؤدي إلى فراغ، فلسطينيون مسلحون يرتدون ملابس سوداء يطالبوننا بالرحيل من بغداد، وفاة عراقية مشتبه في إصابتها بإنفلونزا الطيور. وفي تفاصيل هذا الخبر نقرأ بأن الدكتورة ابتسام عزيز علي الناطقة الرسمية باسم اللجنة العليا لمرض إنفلونزا الطيور أعلنت عن وفاة مريضة في محافظة الناصرية يشتبه في إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور، موضحة أنه جرى إجراء الفحص السريع للدواجن الملامسة للمتوفاة وتم إرسالها إلى مختبرات الصحة المركزية في القاهرة، إضافة إلى إرسال نماذج بيطرية إلى المختبرات في بغداد. نبقى مستمعين الكرام في عالم الصحافة وننتقل إلى محمد قادر في بغداد ليطلعنا على أبرز الأخبار المحلية ومقالات الرأي التي نشرتها الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
يكتب الدكتور علي خلي في صحيفة العدالة مقالة تناول فيها المشهد السياسي العراقي الذي أبرز مرة أخرى بعض التقاطعات السياسية في الأفكار المطروحة والمنهج العام الذي يمكن أن تسير عليه القوى الوطنية في رسم معالم الحكومة القادمة بحسب الكاتب. مضيفا: ولعل تطابق وجهات النظر في بلورة مشروع عمل وطني يأخذ طموحات وتطلعات الشعب العراقي في قيام حكومة قوية تكاد تكون من الأمور المسلمة التي لا يختلف عليها اثنان، غير أن الميول والرغبات والتقبل لطرح الأسماء والمسميات أو تشخيص البرنامج الوطني ومن يطلع به تواجه بعض العقبات. فلا أحد ينكر على حد تعبير خليف أن هناك خلافات وتقاطعات في وجهات النظر تعترض تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، وإلا لا يمكن تفسير ذلك على أنه فسحة استرخاء تقوم بها القوى الوطنية، وإنما هناك أمور تقف عقبة في طريق التشكيل الحكومي، لأن هناك كتلا لا تريد أن تقع في أخطاء المرحلة السابقة ولا تريد أن تكررها ولديها تحفظات، وهناك كتل تريد أن تعيد هيكلة الحكومة بشكل جديد جملة وتفصيلة مع تسليمها بالاستحقاق الانتخابي وبحسب ما ورد في المقالة. وانتقالا إلى الاتحاد، الصحيفة الرسمية للاتحاد الوطني الكردستاني، حيث كتب عبد المنعم العاصم مقالة عن تداعيات زيارة الدكتور جعفري الأخيرة إلى تركيا، معتبرا الكاتب إياها بأنها ليست قضية خلاف في الرأي بين من يبدي وجهة نظر في شأن سياسي وبين من يعارضه في ذلك، ومضيفا عن الزيارة بأنها تكشف لكل ذي بصيرة عن الإصرار على إعادة إنتاج منهج الدكتور جعفري للمرحلة الانتقالية الذي جر البلاد إلى نفق ودوامات سياسية وأمنية فاجعة، كما تكشف عن تجاهل مقصود للتغيرات الجوهرية التي جرت على تناسب القوى في الهيئة البرلمانية وعلى خارطة المشاركة في العملية السياسية. وقد يتساءل المراقب والكلام للأعسم: لماذا يطرق السيد رئيس الوزراء هذا السبيل الذي يعرف أنه يضيف إلى المشهد السياسي المعقد أصلا تعقيدات جديدة؟ المحللون يذهبون إلى الإجابة على هذه الأسئلة المركبة ويستندون إلى آراء من داخل قائمة الائتلاف بالقول أن الدكتور جعفري يخضع إلى إملاءات تيار سياسي ضمن معسكر الائتلاف كان له الفضل في حسم ترشيحه إلى رئاسة الوزراء، ويستطردون القول، أي المحللون، أنه إذا ما مضى في هذا المنهج فإنه قد يخترب عن جسم الائتلاف. لكن في جميع الأحوال فإن المسؤولية تقتضي بأن نضع علامة سؤال كبيرة وحريصة إزاء ما تؤول إليه مثل هذه السياسة وما ينتهي إليه هذا المنهج، ويبقى الكلام لكاتب المقالة. هذا وفي صحيفة البيان الصادرة عن حزب الدعوة الإسلامية نقرأ مقالة للدكتور سيار جميل يتحدث فيها عن العقلية والأيديولوجية التي تحكم العرب والتي أبقتهم في قوقعة الماضي القريب وأغلاله العقيمة كما يصفها الكاتب، مضيفا: إننا لا يمكن البقاء دهرا طويلا والعرب يشترون الأمس بحيث نمجد ونفخر ونمتدح أو نتآسى ونندب باسم الحفاظ على المبادئ أو اشترار المناسبات وإقامة الاحتفالات وتضيع الزمن. إن الخروج من هكذا قوقعة تاريخية يستلزم بعض الآليات والأساليب التي تجعلنا أحرارا من هذه الأطواق العقيمة، أي بمعنى تحرير تفكير الإنسان من كل بقايا وفضلات التاريخ لتضعه على الطريق المعاصر متخلصا من كل تناقضات الماضي والحاضر، بحسب تعبير الكاتب. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية الأولى على صحف عربية وعراقية. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. والآن مستمعينا الأعزاء نستمع معا للمطرب العراقي هيثم يوسف وهذه الأغنية.
تتكبر انساك لو روحي صرت ما دام انت تكبر انساك لو روحي صرت راحه منك ما شفت
أما الآن مستمعين الأعزاء فأدعوكم لمرافقة الفنان العراقي فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج الأسبوعي المنوع كولاج نتعرف فيها على آراء ووجهات نظر عدد من الشباب العراقيين المقيمين في بلاد المهجر حول أهمية التلفزيون ودوره في حياة العائلة العراقية المغتربة.
إذاعة العراق الحر كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين مرحبا بكم في برنامج الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
سرغون
نهار
مناف.
اهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الاسبوع محطة التلفزيون محطة التلفزيون والعائلة محطة المحطات المحلية والفضائية المحطة المفتوحة محطة تحياتي محطة التلفزيون أصدقائي التلفزيون يعتبر من أهم وسائل الإعلام وأخطرها، فهل نعتبر التلفزيون حاليا هو مصدر ثقافي أم إخباري أم سياسي؟ آراء مختلفة حول هذا الموضوع راح نطرح آراء الشباب في هذه المحطة.
والله بالنسبة لي سياسيا واقتصاديا يهمني البرامج التلفزيونية، أتفرج الأخبار ونتفرج من الاقتصاد والثقافة والمسرحيات والتمثيليات والأفلام.
أعتقد التلفزيون أخذ مكان الجريدة، أخذ مكان الأصدقاء، أخذ مكان هواي أشياء يعني بوقتنا الحالي أكثر شيوعا من أي شيء آخر، لأنه سهل تتلقى، أنت توصل للبيت بس تفتح التلفزيون تقدر تختار بين 400 محطة، مو شرط يعني تباع محطة واحدة. بعد ما عندنا أنه بس محطة الحكومة أو بس محطة البلد، هسه صار عندنا ساتلايتات بكل البلدان وعندنا اتصال يعني بكل أنحاء العالم بمجرد ما ندوس دقمة واحدة.
طبعا هو لا يمكن أن يقارن بمصادر الثقافة الأخرى، يعني يجوز هو دونها، مثلا دون الكتاب، دون حتى الانترنت، يعني لأنه أنت ما مختاره، هو يفرض عليك، يعني برنامج موجود مقار فأنت تستمع به. فأنا أشوفه كمصدر يعني يعد من مصادر ضعيفة. أنا أفضل أن يعني أتابع التلفزيون على قد الأخبار برامج معينة أتابعها، ما أظل قاعد ساعات طويلة يعني، بس أتلقى ما هم يقولون، ما هم معد من قبلهم يعني.
اهتمامك عاد مثل السابق، سابقا كان أكثر واحد تفرج المسلسلات، أكثر الأفلام، الآن أقل تقريبا.
إيه طبعا، هسه أكثر شيء أخبار دا نتفرج، قبل كنا أكثر شيء أفلام نتفرج والمسلسلات، هسه صار فترة وراء الأحداث اللي صارت بالشرق الأوسط صار اهتمامنا أكثر بالأخبار، لأن يعني عندنا عوائلنا هناك موجودة ويعني نحب نتفرج ونعرف دا يصير خصوصا بالعراق. طبعا أهم شيء بالنسبة لنا هسه هي أخبار العراق.
أنا طبعا ما أشوف التلفزيون يخرب أكبر قاعدة يعني، إحنا مرات أصدقاء نقعد نريد نسولف نتناقش، ذاك تلفزيون قول طفي، طف التلفزيون خلي نشاوف، خلي ولا التلفزيون يشغل.
أسأل عليك أسأل عليا، جيتك عند أجمل هدية. أسأل عليك أسأل عليا، جيتك عند أجمل هدية. يا ما تقلت يا بي علي، يا ما تقلت يا بي علي يا عيني.
محطة التلفزيون والعائلة. سابقا أصدقاء المستمعين، كان التلفزيون يجمع العائلة، وعندما تنجمع العائلة تنطرح عدة مواضيع وتصير نقاشات وتتعزز علاقة العائلة ما بين بعضها. الآن شلون نشوف تأثير التلفزيون على العائلة من حيث الأخبار والأفلام والبرامج وغيرها؟ نسمع.
أكيد هو يفرق العائلة يجوز، لأنه الشباب عندهم برامجهم الخاصة والكبار عندهم الأخبار، ويعني الأطفال عندهم الكارتون. هسه صار شيء وارد أنه أكو 3 تلفزيونات بالبيت مو تلفزيون واحد، وهذا يعطي وقت أقل للسوالف بين الأهل، للقعدة والأكل ويا بعض. بس بنفس الوقت يعني واحد لازم يلاقي توازن بأنه إيش قد يسمح للأطفال يباعون تلفزيون، ويلاقي توازن نفسه همينه، لأن ممكن لما تباوع هواية تلفزيون يعني تنأخذ بعالم آخر، ممكن يأذيك إذا أنت تتابع حرب، ممكن تتأذى هواية إذا أنت تباوع برامج ترفيهية، ممكن تضيع هواية من وقتك.
التلفزيون العائلة يعني يجمع العائلة مثل السابق الآن أم أقل يعني نشوفه؟
والله أنا بالنسبة لي يجمعنا، وأحب دائما أتفرج براتك وبرامج مثلا ثقافية تكون ما تكون بعمرنا يعني، تكون للأولاد، بس نحاول أن نقعد وياهم ونتفرج، وأكو مسلسلات هم يفضلوها عن الأخرى يعني بالنسبة لأعمارهم، نحاول نشوف وياهم، ومن تكون أخبار ينجبرونهم يقعدون يتفرجون ويانا، لأن نحب إحنا معدنا وقت خاص بالنسبة لنا، نحب أنه نتفرج الأخبار.
اي اكيد، لانه كانت مصادر الثقافه قليله يعني، هو التلفزيون كان مسيطر اكثر من غيره، يمكن التلفزيون والجريده، جريده الصبح، وكان ماكو الصبح بالبلدان يعني، كان التلفزيون يبدي العصر اذا تتذكرون، يمكن بس بالعطل الرسميه الصبح شويه، فكان فعلا من الاربع العصر لل 12 للوحده الفيلم السهره يعني، فتقعده تجتمع العائله وتنسجم وتعرف البرنامج وتعرف هذه، فكان يجمع. هسه ما اشوف هذا الشيء يعني، بالرغم هو اكو برامج يعني، اكو انتاج كبير واكو زخم يعني، من كم محطه فضائية عراقية، كم محطة فضائية عربية يعني، ممكن ما عنده، مستحيل واحد عنده وقت أن يشوفهم كلهم مثلا.
حاول مثل السابق مثل ما احنا ربينا وكبرنا ويا أهلنا، نحاول يعني تحاول أيضا تنقل هذا المناخ.
والله أنا طبعا هذا الشيء بالنسبة لي كلش مهم، شون ما العائلة تجتمع على ميس الغداء ولا العشاء، أحاول أنه حتى نبقي تلفزيون واحد بالبيت على مود العائلة كلها تتجمع ونتفرج سويا، فالشي حلو يجمعنا كلتنا سويا.
فأشوفه حتى بالعائلة هو يشتت العائلة بصراحة يعني، يشتت قعدة العائلة يعني، حتى الأطفال مثلا يقعدون بعد ما تقدر تحكوا يعني، ليباوع الفيلم يعني، تظل حتى الصيح يجوز تنهر بي، وما مو يمك يم التلفزيون، ويجوز هو يعصب عليك لأنه هو منسجم موضوع، منسجم الفيلم، وهذه مو مثلا ساعة أو ساعتين، النهار كله يجوز يجور. فأنا مع تحديد وقت للتلفزيون، مو لا يعني بالنسبة للعائلة.
أصدقائي، نحب نذكر المستمعين ملاحظاتكم حول المواضيع وردود الأفعال حول برنامج كولاج على الإيميل التالي rf.collage@hotmail.com. أعيد rf.collage@hotmail.com. محطة المحطات المحلية والفضائية. عملية تعدد المحطات المحلية والفضائيات هل هي أصبحت تلبية لكل اهتمامات الشباب؟ نسمع أيضا من ضيوفنا أسباب تعدد المحطات والغرض من أهداف هذا الكم من القنوات.
والله المحطات المحلية عندنا مثل المحطات العراقيات الطالعة، كثير محطات موجودة منها الشرقية والفيحة والفرات، يعني كثير منها دا نتفرجها. إذا رد أكثر شيء دا تنقلنا الأخبار المحلية صراحة، يعني الأشياء اللي تصير حتى بالمحافظات وبالهاية، لأن عندنا أهلنا متوزعين بالمحافظات، فشي مهم لنا أنه نشوف أخبار المحافظات. أكل قنوات العربية الأخرى هاي لا طبعا تكون أكثر دولية، يعني الأخبار الرئيسية الحكومة وما حكومة والتطورات أحداث الميدانية اللي تصير بالعراق.
أنا شخصيا اللي يعني أنا أحكي عن نفسي، يعني متابعتي على قد الأخبار للفضائيات، وأشوف بيها طابع التجاري أكثر من طابع الوظيفي لخدمة البشرية، يعني لخدمة الإنسان. بيها إعلان، بيها إعلان، بيها فلوس، بيها بزنس أكثر ما بيها فائدة وثقافة للناس.
صحيح، بس لما اللي يتوسع الإعلام في التلفزيون بالطريقة اللي تتوسع بيها من الصعب أنه تبدي تحط حدود إلها، لأن أكيد راح تتعدى الحدود عدى أي حد أنت تحاول تحطه. الكواليتي يعني راح ما راح غير تتقدم، لأنه كل ما يصير أكو تنافس أكثر كل ما المشاهد راح يكون عنده قدرة على أنه يختار يقلب القناة، فهو ما مجبور على أنه يباوع محطات البلد اللي هو موجود به. فإذا محطة البلد اللي هو موجود به لازم بالعكس تشتغل بعد أكثر حتى تحاول تجذب نظرة وترجع للمحطة هاي. فيعني بالعكس أعتقد تعدد المحطات هي راح تزيد من قدرة الإنتاج ومن نوعية الإنتاج، والمنافسة هي شيء جدا صحي للتلفزيون ولأي ميديا أخرى.
عجبي يا عادل يا علي، كل من تبعد خسران، اللي تردين تعلين والما تردين الذلين، اللي والما تردين الذلين، ما تجي يا دنيا ولاك اني خصمان.
عجبي يا دنيا علي،
المحطة المفتوحة شلون تتمنى أن يكون التلفزيون العراقي المستقبل؟
أتمنى أن تكون محطات مو منحازة ومو مثلا صادرة من أحزاب ولا كذا، نتمنى أن تكون محطات من نغبة من مثقفين عراقيين يأسسوها وتكون تشمل العراق بصورة عامة، يعني ما تكون منحازة لأي طائفة أو أي عرق أو أي شيء. نتمنى أن تكون محطات مثقفين عراقيين يقولون صورة جميلة مع العراق اللي كنا قبل نشوفها. التلفزيون هو أهم وسيلة لنا دا تنقل الصور صراحة، وإذا كانت محطة مستقلة وتكون محطة صدق مستقلة من نغبة المثقفين تكون محطة جميلة جدا، ونتمنى حتى ولدنا أنه يشوفوها المحطة على مود يعرفون بلدهم ويعرفون ايش يصير بلدهم بالصورة الصحيحة.
شلون تتمنى أن يكون تلفزيون العراقي المستقبل؟
هنا السؤال يأخذ عمومية أكثر، يعني شلون أنا أريد العراق مثلا، هو السؤال بهالشكل، يعني مثل ما أريد العراقية أريد الوضع كله بالعراق أن يكون باتجاه التنوع والانفتاح على بعض، وسيادة روح التفهم للجميع، فهذا يجب أن يثبت واحدة من أعمدة الإعلام العراقية سواء تلفزيون أو مقروء، يعني مو شرط المرئي يعني من التلفزيون. فاللي أتمناه يعني من الفضائية العراقية أو من الفضائيات العراقية، الإعلام المرئي العراقي، أن يكون بقدر المسؤولية وبقدر هاي الظروف اللي يمر بها العراق، وأن ينهض بها لتجاوز هذه المحنة والأزمة اللي فالتنوع أنا اللي أقصده اللي إحنا محتاجين بالإعلام، أن ننفتح للجميع ونكون حياديين بطرحنا الإعلامي والسياسي.
شلون تتمني أن تكون تلفزيون العراقي في المستقبل؟
يعني تلفزيون العراقي إذا يسمح لي أنه أقول أنه هو تجربة جديدة، هو صحيح عنده تاريخ بس بالمعنى المعاصر أنا كلش متفائلة به، لأنه بالثلاث سنين الماضية بدأت تجارب جديدة، وإذا واحد يقارنها بباقي التلفزيونات العربية اللي عندها يعني ماديا دعم أكبر نشوف أنه بسرعة دا يتطور التلفزيون العراقي. أكيد طريق طويل بعد قدامه، بس أكو جوانب هواية دا يتطورون بيها. أنا شخصيا دا تفاجئني، ودا أشوف أنه مثلا كل شهرين ثلاثة دا يطلع برنامج جريء أكثر، دا يغيرون بطريقة تقديمهم، يعني دا يتطور كل يوم دا يتطور، فهو هذا فشي كلش إيجابي، ودا يتعلمون من المنافسة الموجودة يعني بباقي البلدان العربية والأجنبية، هذا شيء إيجابي، يعني مستقبل حلو للتلفزيون العراقي.
محطة تحياتي. أخذ المحطة الأخيرة محطة تحياتي، إلما تبعث تحيات؟
والله أبعثها للشعب العراقي كله، وأتمنى أنه السلام يستدب البلد والأمان، والناس تكون فرحانة والفرحة ترجع لأهلها وكلهم إن شاء الله. خواتي نينا ونوال موجودات بكركوك، أتمنى لهم كل سعادة هم وعوائلهم وفرح، وأتمنى أسمع صوتهم وأشوفهم قريبا.
لما تبعت تحياتك
هواية أم، يعني سيراد لك حلقة خاصة هذه. تحياتي إلى كل من يسمع صوتي وإلى عائلتي طبعا بشكل رئيسي، شكرا لكم.
تحياتي لكل الأهل بالعراق وخارج العراق، صديقاتي، أريد يجوز الأمي لأن هسه أمي بعيدة عني بيروت قاعدة، فتحياتي لأمي فاطمة والأبويا بالسويد والخواتي نورة ونيدين وأخويا علي.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات